ما نقبله ما دام أصله الذي سمعه منه قد جحده. أما إذا قال ما أذكره أو لا أدري، إن كنت قد حدثت به فأنا قد نسيته، فإنه يقبل إذا كان التلميذ حافظا. وذكروا من ذلك حديثا عن أبي هريرة أنه حدث به ونسيه، وهو حديث لا عدوى ولا قيرة، وحديث شط من المجذوم. يقول الراوي إنه أنكر أحدهما، إن كان الحديثان فيهما تخالف. قال الراوي فلا أدري أنسي أبو هريرة أحدهما أو نسخ أحد الحديثين الآخر. وذكروا أمثلة، وصنف فيه كتاب بعنوان من حدث ونسي، حدث بحديث ثم نسيه وحفظه التلميذ، وليس ذلك بمستبعد، إن الإنسان محل النسيان. الحاصل أنه إن جحده عمدا وقال ما حدثت به كذب علي أبدا رد، فإن قال لا أدري أو لا أذكره قبل على الأصح.
إذا كان صحابياً ولا يمكن أن يكذب
نحن نحمله على أنه نسي أو أنه أخطأ أحده، ما دام أن الأصل جازم بالنفي فيرد.
من الحديث
لك عندنا المسلسل هو الذي يتفق فيه القواة على أداة أو صيغة من الصياغ أو حالة من الحالات، مسلسل فأن يتفق على قوله حدثنا إلى آخر. يقول هذا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يصل إلى الصحابة، فيقال مسلسل بالحديث بالتحديث. وقد يكون مسلسلا بغيره في السماء، فأن يقول التلميذ الأول سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى أن يقول الأخير قال سمعت الصحابي قال سمعت الرسول، فهذا مسلسل بالسماع. وكذلك المسلسل مثلا بالإخبار، فأن يقول هذا أخبرني فلان قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان إلى أن يصل إلى الصحابي يقول أخبرنا رسول الله، هذا مسلسل بالإخبار. وقد يكون مسلسلا بصفة، فأن يقول مثلا حدثني فلان وهو قائم قال حدثني فلان وهو قائم قال حدثني فلان وهو قائم إلى أن يصل إلى الصحابي الذي قل سمعته حدثني رسول الله وهو قائم أو سمعته وهو قائم. وقد يكون مسلسلا بالأولية، فأن يقول حدثني فلان أول ما سمعت منه قال حدثني فلان أول ما سمعت منه قال حدثني فلان أول ما سمعت منه إلى أن يصل إلى الصحابي. وقد يكون مسلسلا بكلام، مثاله حديث معاذ في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك، فإنه تسلسل بقول كل واحد إني أحبك حدثني فلان قال إني أحبك وقد حدثني فلان قال إني أحبك فحدثني فلان قال إني أحبك حدثني فلان قال إني أحبك إلى أن وصل إلى معاذ إلى أن وصل إلى قصر. كل واحد منهم يقول لتلميذه إني أحبك. فهذا مسلسل بمثل هذه الكلمة. المسلسل هو الذي يستمر أول الإسناد إلى آخره على صيغة أو حالة.
يدخل في السياق
إذا اختلفت مأسا المسلسل أو انقطع التسلسل في أثنائه مثلا يقول إن غالب الأحاديث المسلسلة ضعيفة وذلك لأن التزام الأولين بهذا التسلسل قليل متأخر لأجل الكتابة قد يلتزمون به ولكن المتقدمون ما كانوا يلتزمون به تقول الضعيف يأتي الضعف. كذلك هذا هو المسلسل صيغ الأداء المراد بها كيفية أداء الحديث كيف يؤدي الشيخ إلى تلاميذه الصيغة التي يصوغها ويتلفظ بها إذا أراد أن يؤدي ما عنده من الصيغ السماع ومنها التحديث ومنها الإخبار ومنها الإنداء ومنها العلأنة ومنها الإجازة ومنها المناولة ومنها الكتابة ومنها الوجادة ومنها الوراثة وصيغ الأداء. هي التحديث والسماع يقال له مشافهة. هناك تحديث بالمشافهة يعني مشافته إلى أذنك هذا مشافهة. إذا قلت مثلا حدثني به مشافهة فمعناه أنك سمعته من شفتيه وكذلك إذا قلت سمعته منه مشافهة يعني مقابلة ليس بواسطة ليس هناك واسطة. أبلغ الصيغ السماع سمعت منه سمعت فلانا يقول هذه أبلغ لأن ما يحتملها خطأ هذه أبلغ الصيغ. إذا قال حدثنا فهي أيضا صريحة في الأداء لأن كلمة حدثنا اسم لما تلفظ به وأنت عنده. هناك فرق بين حدثني وحدثنا. إذا حدثك وأنت وحدك ما عندكم أحد فإنك تقول حدثني أو سمعت. فإن حدثك في حلقة عند مجموعة فإنك تقول حدثنا أو سمعنا فلانا هذا الفرق بين حدثني وحدثنا وسمعت وسمعنا. كذلك الإخبار، أخبرني وأخبرنا. الإخبار يستعملونه للقراءة، إذا مثلا أعطاك حديثه الذي عنده مكتوبا في ورقة وقال اقرأه، هذا حديثي عن فلان اقرأه، فقرأته عليه وهو منصت ويستمع لك، فإنك لك أن تقول قرأت على فلان كما يقولون قرأت على مالك وكتبه وأقرك عندما قرأته. وتجد مثلا في صحيح البخاري حدثنا قتيبة قال قرأت على مالك، وتجد يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، كلاهما أقرأ عليه، لكن هذا يقول قرأت على مالك هذا يقول أخبرنا مالك، وهما بمعنى الواحد. هل استعمل صيغة أخبرنا وهل استعمل أصرح منها وهو قرأت عليه؟ فالحاصل أنك إذا قرأت عليه فإنك تقول أخبرنا. كذلك أيضا وقد تقول أخبرني إذا كنت وحدك عندما قرأت عليه، لكن قد يتساهل بعضهم ويقول أخبرنا فيما إذا سمعته يقرأ عليه. إذا حضرت في حلقة وأحد التلاميذ يقرأ عليه هذه الأحاديث التي من حديثه وهو منصت ويستمع لها، فكيف تؤدي؟ كيف تؤدي ما سمعته؟ تؤدي بإحدى العبارتين، لك أن تقول أخبرنا ولك أن تقول قرئ عليه وأنا أسمع. قرأ عليه واحد من التلاميذ وأنا أسمع، أو أخبرنا يعني أخبر المجموع بهذه الورقة لما دفعها وفيها أحاديثه، ما أراد بذلك إلا أن يقرأ إلا أن تروى عنه. أخبرنا يعني بما في هذه الورقة، فهذه من صيغ الأدب. أخبرنا إذا سمعته يقرأ عليه وأنت في جماعة وقرئ عليه وأنا أسمع، أو أخبرني إذا لم يكن عندكم أحد فقرأت عليه أو قرأت عليه، كلاهما بمعنى. وكذلك إذا كتب إليك، إذا كتب إليك وأنت مثلا في بلاد بعيدة أرسل إليك أحاديث كتبها 10 أو 100 في أوراق أو في صحيفة، فكيف تؤديها؟ لك أن تقول كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، ولك أن تقول أخبرنا، ما دام أنك تحققت أنه كتابة بخط يده وأنه أرسلها مع ثقة أمين وأنها مختومة لم يزج فيها، فلك أن تقول أخبرنا أو أخبرني أو كتب إلي. هذه من صيغ الأداء. من صيغ الأداء المناولة. المناولة إذا كتب أحاديث وأنت تنظر 20 أو 100 حديث ثم ناولك إياها وقال أروي هذه 20 عندي، فلك أن ترويها بأخبرنا ولك أن ترويها بناولنا أو ناولني أو أخبرني مناولة أو ما أشبه ذلك. هذه المناولة. من الصيغ أيضا العنعنة. العنعنة كأن يقول التلميذ عن سفيان عن الزهري عن يونس ولا يقول أخبرني. فهذه فيها خلاف، هل هي محمولة على السماع أم لا؟ هي محتملة، يجوز لك وأنت الآن بينك وبين مثلا بينك وبين عبد الرزاق 1200 سنة أو 200، يجوز لك أن تقول عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ولا تقول أخبرنا عبد الرزاق لبعد المسافة. إذن العنعنة ما روي بعن أو روي بأن إن فلانا قال إن محمد بن إسحاق قال أو أن محمد بن إسحاق، أو روي بقال قال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن إكرمة، فهذه هل تحمل على السماع أم لا؟ يقول عنعنة المعاصر محمولة على السماع إذا لم يكن ذلك المعنعن مدلسا، وهذا اختيار مسلم كما صرح به في مقدمة كتابه، أن إذا قال مثلا الشيخ مثلا إذا قال التلميذ مثلا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قد عاصره ولقيه قد عاصره كان في عصر واحد، فهل إذا قال عن الزهري نحمله على أنه سمعه من الزهري أم لا؟ ومسلم يقول ما دام في عصر واحد فنقبله ونحمله على السماء، وابن المديني وغيره يقول لا، لا بد من تحقق اللقي بينهما وإلا فلا يقبل، ما دمنا ما تحققنا أنهما اتفقا وتلاقيا ولو مرة واحدة فلا نقبله. هذا صرح به ابن المديني، وروي أيضا أنه شرط البخاري في صحيحه، ولا بد من لقي بين الشيخ وتلميذه الذي أنعن عنه. أما مسلم فيقول ما دام أن التلميذ ليس بمدلس فإنا نحمله على السماء، المدلس هو الذي يستجيب إسقاط شيخه، والرواية عن شيخ شيخه بصيغة تحتمل النقي فعن هو نحوها. أما القول الأفاضح هو الذي اختاره ابن حجر هنا هو قول البخاري، وهو أنه لا بد من تحقق الاجتماع والنقي بينه وبين من عنعن عنه، هذه عنعنة المعاصر محمولة على النقي، وقيل لا بد من تحقق اجتماع التلميذ بشيخه الذي عنعن عنه ولو مرة واحدة.
حديث مسلم عند البخاري كل عام راسين،
حديث مسلم
على شرط البخاري،
الغالب أن الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم الذي اتفق عليه، لكن نوع البخاري يوافق مسلم على صحة تلك الأحاديث لأنه يورد طرقا لها تتقوى بها، ولم يكن هناك إلا أحاديث قليلة حدها في مقدمة كتابه. المدلس يقول ما يقبل ما يقبل روايته إذا روى بالعنعنة. عندك من المدلسين مثلا محمد بن إسحاق صاحب السيرة، إذا قال مثلا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر لا نقبله، لأنه يدلس، يحتمل أنه سمعه من تلميذ ضعيف عن الزهري، لا سمعه من الزهري. أما إذا قال حدثني الزهري فيقبل، لأنه ما يحتمل أن هناك واثقة الحدث. أما إذا قال عن فإنه يحتمل أنه حدث واثقة ضعيفة. يكشف التدليس أو المدلس يعرف بكتب الرجال، بكتب الرجال يعرف مثلا المدلس، ويعرف مثلا المعاصر، المعاصرة والملاقات تعرف أيضا بالتاريخ، تاريخ الاجتماع، اجتماع الشيخ والتلميذ وتعاصمهم وكونهما في عصر واحد. والتاريخ هو التراجم، كتب الرجال فيها وفيات، وفاة هذا وولادة هذا وأماكن.
يعني الإسحاق يحدث دائما عن الزهري، يقول حدثني في الحديث الصحيح.
وتارة يقول عن الزهري ويقول حدثني.
وإذا كتبت تارة الإسحاق
يتقوم
ترقى
إلى درجة الحقيقة والفرق. الصحيح. وشفرت
من
حدثني. السنة أقوى. حدثنا قوية. وهنا
نفرق بين الإجازة والإجازة. أحسن
عن الإجازة. إذا كان مثلا ناولك صحيح البخاري وقال أجلت لك رواية هذا الصحيح عني، هذه إجازة. أما إذا وجدت في تركته، وجدت في تركة أبيك مثلا أو شيخك هذه الكتب التي يرويها عن فلان، فتقول وجدت في وجدت عن فلان أو وجدت بخط فلان، هذا الإجازة. مخطوطات إذا كان ما بينك وبينه واثقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، وقد اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. ويتركب منه مما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. عندنا سلسلة الإسناد حرص العلماء على بقائها في أهل الحديث، حرصوا على أن كل طالب علم يكون له إسناد إلى أمهات الحديث، ولما كثرت المرويات وقصرت الأعناق عن الإحاطة بها قراءة اكتفوا بالإجازة وسموها مناولة، اكتفوا بالمناولة التي يحصل معها إجازة. يأتي الطالب الذي في سنة السن العاشرة أو التاسعة أو الثامنة إلى شيخ كبير وقد بلغ 80 أو زاد عنها، إذا أتى إليه قال له أريد أن أروي عنك الأمهات الست والمسانيد والسنن القديمة، كتب الأقدمين أرويها عنك، مروياتك الذي رويتها عن مشايخك أريد أن أرويها عنك، هل يستطيع في سنة أو في 5 سنين أن يقرأ عليها الصحيحين والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد 6 مجلدات ضخمة ومسند أبي يعلى وسنن الدارمي ومسند الطيالسي ومسند الحميدي والمستخرجات وكذلك الصحاح الأخرى كصحيح ابن حبان وابن خزيمة ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وما أشبهها، كيف يستطيع أن يرويها؟ هذه تستدعي لها سنوات ما كملها. يكتفي بالمناولة فيقول مثلا هذه مروياتي عن مشائخي، أجلت لك روايتها، أجلت لك أن تروي عني الصحيحين، وأجلت لك أن تروي عني السنن الأربعة، وأجلت لك أن تروي عني مسند أحمد وسنن الدارمي وسنن الدارقطني وصحيح ابن حبان وما أشبه، أجلت لك أن ترويها عني
مكتوبة.
نعم معروفة، معروفة هذه. فهذا التلميذ الذي في السنة السابعة مثلا أو التاسعة بعدما يسن وبعدما يكبر يأتي إليه أيضا تلاميذ صغار بعدما يطعن في السن ويجاوز 80 يتوافد إليه الناس في الطفولية ليروها عنه، تلك المرويات التي أخذها عن شيخه وهو صغير حتى يقل عدد الرجال، حتى يقل الإسناد ويحصل العلو، ما يتسع وقته إلا في الإجازة، فيناولهم هذه الكتب ويقول أجلتها لكم. يحضر مثلا التلميذ ومعه الصحيحين ويقول أجز لي رواية الصحيحين، ويقول أجزت لك رواية هذين الصحيحين ترويها عني عن شيخ فلان عن شيخه فلان عن شيخه فلان، إلى أن يصل إلى البخاري ومسلم اللذين كتباهما، أجلت لك أن تروي عني هذه السنن سنن الدار قطري وسنن البيهقي التي أرويها عن شيخ فلان عن شيخ فلان إلى آخر السند إلى أن يتصل بالمؤلفين. فاكتفوا بالإجازة وسموها مناولة، لا بد فيها من المناولة، أن يشير إلى الكتب ويقول هذه الكتب أرويها عن فلان فارويها عني، أروي عني مروياتي، سواء كانت كتب حديث أو كتب عقائد أو كتب تاريخ أو كتب تفسير، يروونها بالإجازة حتى تبقى سلسلة الإسناد. هذه الرواية الإجازة اشترط لها أولا المناولة أو الإشارة إليها، يقول هذه الكتب صحيح البخاري 4 مجلدات هذه أرويها عني، بسندي. وصحيح ابن حبان هذا عدده، هذا هو أرويه عني، لا بد من المناولة والإشارة، ولا بد أن يروي أن يعينها، فلا يقول أجلس لك أن تروي عني جميع مروياتي. هذه الإجازة العامة ما تصلح، لا بد من تخصيص المرويات والنص عليها، يعني تسمية كل حديث أو كل يعني كل كتاب حديث أو كل كتاب تاريخ أو ما أشبه، لا بد من تسميته وتعيينه.
بالنسبة إذا كان الكتب معروفة لدى المؤلف لدى شيخ التلميذ، ما في داعي لإصدار الكتاب بنفسه بعينه، يعني التلميذ يعرف مؤلفات شيخه،
مرويات شيخه. لا بد من الإجازة، لا بد من النص عليها. وكثير منهم يقولون لا بد من مناولته إياها وإذنه في الرواية، بأن يقول أجلت لك أن تروي عني هذه السنن والتي أرويها عن فلان عن فلان عن فلان وهكذا. الإجازة لا بد أن تكون على شيء معين، هذه الإجازة. ومثلها الوصية، الوصية بالكتب، إذا مثلا حضر الشيخ الموت أوصى قال مروياتي وكتبي أوصيت لك بها أو أوصيت بها لفلان يرويها عني، فإني أرويها عن فلان عن فلان عن فلان، ويذكر سلسلة الإسناد، هذه تسمى الوصية بالكتب. يفعلها كثير منهم، وقد يوصي بها الاثنين، يوصي بجرم الكتب لواحد، ويوصي بالرواية لآخر. وقد يوصي بها وهي مفقودة، أوصيت لك لأن تروي عني مؤلفات فلان التي أرويها عن فلان عن فلان إلى آخر السند. هذه الوصية. ومثلها أيضا الوجادة، الوجادة هي أن يجد التلميذ شيئا من مرويات شيخه في مخلفاته وتركته، فيقول فلان أجاز لي أن أروي موجوداته، أرويها عنه بالوجادة، وجدت في مروياته كذا، وجدت في مروياته كذا، وقد أجاز لي أن أروي عنه مروياته. إذا مثلا إن الشيخ قال أجزت لك أن تروي عني مروياتي التي تجدها في مخلفاتي، بعد ذلك وجدت في سلسلة سماعاته أنه يروي الصحيحين عن فلان عن فلان عن فلان، ويروي السنن الأربعة عن فلان عن فلان إلى آخره، ويروي المستدرك عن فلان عن فلان، ويروي تفسير ابن جرير عن فلان عن فلان، وهكذا إلى أي تفسير. فيجوز لك أن تقول أروي هذا الكتاب بالوجادة عن شيخي فلان الذي يرويه عن شيخه فلان، وهكذا إلى أن يتصل إلى المؤلف. قد تقول ما فائدة هذه التكلفات، ما فائدتها ما دمنا نتحقق أن هذا الكتاب هو صحيح البخاري مثلا، نتحققه، فكيف مع ذلك نحتاج إلى روايته بالأسانيد؟ نقول الفائدة فائدتان. الأولى بقاء سلسلة الإسلام في هذه الأمة من أشرف خصالها سلسلة الإسلام الذي يرون به هذه المرويات إلى أن يتصلوا بالصحابي الذي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية التأكد، إذا كنت مثلا سمعت هذا الكتاب من شيخك فلان من أوله إلى آخره، وفلان حدثك بأنه سمعه من شيخه فلان، وفلان حدثه أنه سمعه من شيخه فلان، إلى أن اتصل بالبخاري تأكدنا بهذا أن هذا هو صحيح البخاري الذي يقال والذي يذكر والذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. كذلك إذا لم يكن أو يتسع وقتك لقراءته على شيخك مثلا في الطفولية، قرأته أعطاك إياه مناوله، قرأته على شيخ آخر بعدما كبرت مثلا وأنت ابن 20 أو ابن 30، فتحققت أن هذا هو الكتاب الذي أجاز لك روايته شيخك الكبير الذي أدركته وأنت ابن 7 سنين أو 10 سنين ورويته عنه بالإسناد، فيكون عندنا لك فيه شيخان، شيخ أدركته وأنت طفل وهو ابن 80 أو أكبر، فهذا أخذت منه سلسلة الإسناد لأجل العلوم. شيخك الثاني الذي قرأته عليه وشرحه لك من أوله إلى آخره، هذا استفدت منه أن هذا الكتاب هو الذي رواه أو الذي رويته عن شيخك وعن مشايخك، واتصل سندك بمؤلفه. فهذه وجوه التحمل، عرفنا أن أعلى وجوه التحمل التصريح بالسماع كأن يقول سمعت هذا الكتاب من فلان، ومنها التحديث كأن يقول حدثني بهذا الكتاب من أوله إلى آخره فلان، ومنها الإخبار كأن يقول أخبرنا بهذا الكتاب فلان. وعرفنا أن الإخبار هو أن يقرأه على الشيخ، أن تقرأه أنت على الشيخ، مثلا تأخذ مسند الحميدي من أوله إلى آخره وتقرأه على الشيخ، فحينئذ كيف تعبر عند الأداء؟ تقول أخبرنا. فإذا كنت وحدك قلت أخبرني، كذلك إذا سمعت منه وحدك حديثا قلت حدثني، وإن كان معك غيرك عند السماع قلت حدثنا أو أخبرنا. فإذا لم تكن أنت الذي قرأت هذا الكتاب ولكنك حضرته، قرأ هذا الكتاب على الشيخ، على شيخك هذا الذي تحملت عنه وأنت طفل، قرأ عليه وأنت حاضر، فإنك تقول أخبرنا عند الأداء، أو تقول قرأ عليه وأنا أسمع، أو تقول أخبرنا فيما قرأ عليه.
وإذا كنت مثلا أنا أقرأ فيه تلامي وطلاب تلامي، أخبرني أو أخبرنا؟
لا تقول أخبرنا،
أنا أقرأ،
أنت الذي تقرأ، لك أن تقول قرأت على مالك مثلا، أو قرأت على القعنبي، وقرأ القعنبي على مالك، ولك أن تقول أخبرنا، فمعك غيرك، لك أن تعبر بهذا وبهذا. بعد ذلك يعني بدل هذا الكتابة أن يكتب الشيخ للتلميذ من بلاد بعيدة، عند الأداء تقول كتب إلي فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، متى تقبل الكتابة؟ تقبل إذا تحققت أنها خط يده، وأنه إما تعرف خط يده وإما أنها مذيلة بختله ومختومة ليس فيها زيادة ولا نقص تحققت، أو شهد بها شاهدان عندما أعطيت الكتاب قال نشهد أن هذا كتاب فلان كتبه إليك فيه هذه الأحاديث، فلك أن تحدثه وتعبر بكتب إلي أو تعبر بأخبرنا، لأن هذا إخبار. ومن أنواع التحمل الإنباء، أنبأنا هذه يستعملونها في الإجازة. الإجازة هي أن يناوله الكتاب ويقول أجزت لك رواية الصحيح عني، أو مثلا كما قلنا يوصي به بمخلفاته ويقول مخلفاتي أوصيت بها لك ومنها كتاب فلان وفلان فرضها عني، أو تجدها بمخلفاته فتقول وجدت في كتاب فلان بخط يده وما أشبه ذلك. عرفت أن أرفع أنواع التحمل هو التحمل من فم الشيخ للسماع من فيه، هذا أرفع أنواع التحمل، ثم بعده الذي يليه إلى آخره إلى الإجازة. أما الإجازة العامة الذي قال ما تجوز، فهي أن يقول أجزت لك كل شيء، أروي عني كل شيء، يدخل فيها ما رواه وما لم يروه، وهذا فيه تسامح كثير، فلا بد من التحديد. هذا ما يتعلق بأنواع التحمل. الإعلام هو بمعنى الإنباء، الإعلام إذا أخبرك أعلمك بأن اعلم أن من مروياتي صحيح البخاري أرويه عن فلان عن فلان، ولم يقل أرويه عني، أعلمك، هل ترويه عنه؟ لك أن ترويه بأن تقول مثلا أخبرني فلان بأن من مروياته كذا وكذا وكذا، دون أن يقول لي أروه عني، هذا الإعلام، يعني مجرد إخبار لك من غير إذن. والصحيح أنه ما يكون من أنواع التحمل، وذلك لعدم الإذن، يعني التحمل لا بد فيه من إذن للشيخ، من الشيخ للتلميذ أن يرويه. بقى عندنا الكلام في رجال الأسانيد، لما أنهم دونوا الأحاديث بالأسانيد يحتاجوا إلى أن يبحثوا عن هؤلاء الرجال حتى تعرف أشخاصهم، فألفوا كتب في أسماء الرواة، رواة الحديث. ومن أقدم من كتب محمد بن سعد صاحب الطبقات، طبقات بن سعد، لكنه لم يقتصر على المحدثين، بل كتب لكل أحد، مؤرخين ومن أمراء ومن وزراء ومن علماء، وسمها بالطبقات. إنما الذين ألفوا في التاريخ في الرجال خاصة هم أهل الحديث، ومن أشهرهم وأقدمهم يحيى بن معين، وله كتاب في الرجال، وطبع أخيرا بجامعة أم القرى، ورتب وأصبح في 4 مجلدات، ما ترتيبه يعني أصله وفرعه. جاء بعده البخاري وكتب 3 كتب وسمها بالتواريخ: التاريخ الكبير والتاريخ الصغير والضعفاء. الموجود الآن مشتهرا هو التاريخ الكبير، وموجود أيضا الضعفاء، ويوجد أيضا التاريخ الصغير لأنه غير مشتهر، وهو يريد الاختصار، يقتصر على قوله مثلا فيه نظر أو منكر الحديث أو يسكت ولا يقول فيه شيئا أو نحو ذلك، ويعتبر سكوته عنه توثيقا. وأما إذا قال منكر الحديث فإنه طعن فيه كبير، ولم يكن جريئا في الطعن، إنما يذكر إشارات. وتبعه التأليف ابن أبي حاتم، واعتمد في كتابه الذي سماه الجرح والتعديل المطمئن في 9 مجلدات، اعتمد على كتاب البخاري، أخذ منه كثيرا، ونقل عن أبيه أبو حاتم الطازي، كان من أئمة الجرح والتعديل، ونقل أيضا عن ابن عم أبيه أبو زرعة الرازي، وكان أيضا من أئمة الجرح والتعديل. ولما دونوا الكتب وجدوا في أسماء أقوات أسماء تشتبه مثلا خطا وتختلف نطقا، أو تشتبه اسما يعني تتطابق في الاسماء وتختلف في الاشخاص كثير، فيحتاجوا الى ان يميزوا هذا من هذا. فاذا وجدوا مثلا اسمين متفقين في الاسم في الخط، مختلفين مثلا في النطق بالشكل او نحوه، سموا هذا المتفق والمختلف واتفاق الأسماء واختلاف الأشخاص. يعني مثلا هذا إسحاق بن منصور وهذا إسحاق بن منصور، كلاهما إسحاق وكلاهما بن منصور، هذا مثلا إسحاق بن إبراهيم وهذا إسحاق بن إبراهيم، لكن مختلفان. لا، مختلفان. عندنا مثلا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ويعرف بابن راهويه، وعندنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ له مسائل مطبوعة، مسائل الإمام أحمد. هؤلاء متفقين، إنما يعني متفقين في الاسم واسم الأب، فيسمى هذا المتفق والمفترق، متفقت الأسماء وأسماء الأب واختلفت الأشخاص، هذا المتفق والمفترق. عندنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعندنا آخر اسمه يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، متفقين كلاهما في زمن واحد. هؤلاء هذا شخص وهذا شخص كلاهما في زمن واحد، فيسمى هذا أيضا المتفق والمفترق. عندنا يحيى بن سعيد اثنين أيضا، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد أبو حيان في زمن التابعين، وهناك أيضا تلامذتهم يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان، متفقي الاسم واسم الأب ومختلفي الشخص. يحيى الأموي يحيى بن سعيد من بني أمية، والقطان مشتهر باسم القطان وهو أشهره وهو المحدث المشهور، فيسمى هذا المتفق والمفترق. وله أيضا أمثلة كثيرة. هذا وكذلك المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف هو كونه تكون كتابة واحدة ولكن يختلف النطق، مثل عقيل وعقيل، فيه من الرواة عدد اسمهم عقيل، وفيه راوي اسمه عقيل تلميذ للشافعي تلميذ للزهري عقيل بن خالد. عقيل وعقيل متفقين، ما يفرق بينهما الإنسان القارئ إلا بمعرفة من هو هذا الشخص. كثير من الرواة يقرأوا عقيل هذا يقرأونه عقيل، عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ولا يتفطنون أن اسمه عقيل. ومثل هذا بالنسبة إلى الاتفاق، اتفاق كاملة يكون الاختلاف بالشكل، هناك اختلاف بالنقط وهو أيضا من المتفق والمفترق. عندنا فيه كثير من الرواة تشتبه وتتقارب أسماءهم بالكتابة بالحروف، مثل يسار وسيار وبشار، هذه تختلف لأن الأولين قليلا ما ينقطوا، فتجد في الكتب القديمة التي ما يعتنى بضبطها تجد يقرؤون مثلا محمد بن يسار ويكتبونه محمد بن بشار مع الفارق الكبير للنقاط وبالشكل، ولكن لما كانت الكتب غير مسؤولة يعني نقطه بعضهم، فحصل الاشتباه ولا بشار ويسار بينهما بول. كذلك مثلا قد تتقارب الحروف مثل شيبان وسفيان تشتبه أيضا بعض الكتابات. عندك مثلا كتاب يعني من الرواة راوي اسمه عمار الدهني عمار الدهني ويمكن أنك تجده في كتب الحديث كثيرا مكتوب الذهبي عمار الذهبي لأنه مشتهر اسم الذهبي أنه من المحدثين قديما الحديثة فكتبوا الدهني الذهبي وبينهما فرق وهكذا. العناية بهذا مهمة وقد ذكر مسلم ذكر النووي في مقدمة شرح مسلم الأسماء التي تشابه وبين ضبطها في مقدمة صحيح مسلم وبين أن الأسماء التي تتشابه في كذا ترد في كذا وترد في كذا وضبطها بالضبط. والذين جاءوا بعده غالبا ينقلون عنه ويمكن أيضا أنه نقلها من كتب متفرقة. كذلك أيضا الذين ترجموا يضبطوها وقد يقع أيضا ضبطها بنفس معرفة حرفها فإن من عرف الحرف عرف أنه في هذا الكتاب. فمثلا بشار سيكتب في حرف الباء كتاب مثلا صحيح تاريخ البخاري ونحو ويسار في حرف الياء فلا يحصل بينهما اشتباه. وكذلك مثلا سيار في حرف السين فيحصل بينهما تميز كبير. تفريق هذه الحروف يبين هذا من هذا.
طيب أقيل وأقيل ما هي يعني التفرقة فيهم في الحركات فقط؟
أقيل إيه إذا كان أقيل وأقيل هي صحيح أنها تكون في حرف واحد ولا يبينها إلا المؤلف، لكن إذا كانت في النقط فإن كل واحد سيصير في حرف بعيد عن الآخر. هذا المتفق والمفترق. وقد يحصل الاشتباه في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة كما ذكرنا في الدورقي والزهري، يعني يعقوب بن إبراهيم الزهري من ذرية بن عبد الرحمن بن عوف ويعقوب بن إبراهيم الدورقي اختلفا في النسبة مع الاتفاق في الاسم واسم الأب. كذلك يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الأموي اتفقا في الاسم واسم الأب وافترقا في النسبة. وقد يحصل الاتفاق في ثلاثة أسماء ولا يحصل التمييز إلا في الاسم الرابع وهكذا. اعتنى العلماء بضبط الأسماء حتى لا يشتبه من هو ضعيف لمن هو ثقة، حتى أنهم قالوا إنه قد يحصل الاشتباه أيضا أو التوافق في نفس في السمع وإن كانت الحروف متباعدة ومثلوا أن واحد اسمه عاصم الأحول وآخر اسمه واصل الأحدب. وزن الحروف الوزن والحروف متقاربة لأن الكتابة بينها فرق، لكن قالوا أن هذا قد يحصل فيه الاشتباه في السمع، قد يسمع إنسان بعيد حدثني عاصم الأحول يتوهم أنه واصل الأحدب فيرويه عن واصل الأحدب، يكون هذا اشتباه في السمع. فنقول إن العلماء تتبعوا هذه الأسماء حتى نقحوها لأجل أن يتميز الضعيف من الثقة. داري الشرح
صحيح الشيخ المقصد يترتب منه ومما قبله أنواد من الاتفاق
من قدر من المشتبه المتفق في الاسم فقط، والمتفق في الاسم واسم الاب او في الاسم واسم الاب واسم الجد، او المتفق في الاسم يعني او المختلفين مثلا، يعني واحد اسمه عامر بن عبد الله واحد اسمه عبد الله بن عامر، يعني اتفق يعني يكون كل واحد منهما اسمه اسم أبي الثاني، هذا أيضا نوع من الأنواع. كذلك يعني النوع يعني إذا قلنا مثلا اتفاقهما في الاسم واسم الأب نوع، وقد يكون أيضا اتفاقهما حتى في النسبة نوع ثاني، واتفاقهما في أو توافق اسم موافقة اسم أبي هذا لابن هذا النوع أيضا، وهكذا.
المقصود هنا حرف يعني هو الاسم حرف أو حرفين
يحتوى التقارب.
بالنسبة للتأليف الخاص من هذا هل هو دفع التعديل أو كتب بالضبط؟
لا كتب، في كتب جاءت للإحصاء إحصاء الأسماء التي على هذا النوع، وفيه كتب ألفت في النوع في أمثلة هذا النوع مجرد أمثلة، وأكثر من ألف فيها الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، فإنه غالبا تتبع هذه الأنواع وألف في كل نوع، ولأجل ذلك قال فيه ابن نقطة أحد العلماء من أنصف علم أن كل من جاء بعد الخطيب فإنهم عيال على مؤلفاته، عيال على كتبه، وذلك لأنه تعب في هذا وكتب فيه مؤلفات كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم وهياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار.
بحث يتعلق بالرجال، لأن المحدثين لما نقلوا الحديث بواسطة الرجال عند ذلك دولوا الرجال، ألفوا فيهم مؤلفات وسموا تلك المؤلفات رجال الحديث، خاصة الذين نقلوا حديثا. أما الرجال الذين ما نقلوا حديثا فلم يتعرض لهم المحدثون ولو تعرض لهم المؤرخون، لأن هناك من ألف وكتب في التاريخ العام، فكتب تراجم للمحدثين وللفقهاء وللعلماء وللأمراء وللقواد وللشجعان ولأهل الجود عمد، كما فعل الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكما فعل ابن سعد في طبقاته الطبقات الكبرى. ومنهم من ألف خاصة في تراجم نقلت الحديث، كما فعل البخاري في تواريخه، وأشهرها تاريخه الكبير الذي اشتمل على أكثر من 4000 ترجمة. وتابعه ابن أبي حاتم في كتابه الذي سماه الجرح والتعديل، ونقل فيه عن البخاري، ونقل فيه عن أبيه أبو حاتم الرازي من علماء الحديث، وكذلك ابن عمه أبو زرعة الرازي من علماء الحديث. فجمع أسماء الذين نقلوا العلم خاصة، ولهذا يقول أبان بن فلان فيه مقال أو ثقة، أبان بن فلان فيه مقال أو ثقة أذكر ما فيه. باب من حمل العلم ممن اسمه أنس، ثم يذكره، ثم يأتي إلى حرف الباء، يقول مثلا باب من حمل العلم أو نقل عنه العلم ممن اسمه بقية، أو ممن اسمه بديل، أو ممن اسمه بشر، وهكذا في حرف الباء إلى آخره، وهكذا حرف التاء والثاء، وهكذا إلى آخر الحروف. فخصصوا كتبهم بأهل الحديث ورتبوها على الحروف، ولكن لم يرتبوا الأسماء ترتيبا دقيقا. البخاري رتب الآباء أيضا على الحروف، لكنه لم يرتب الأسماء ترتيبا دقيقا، يعني قد يقدم مثلا إسحاق على إبراهيم، أو يقدم إسماعيل على إسحاق، مع أن الأولى ترتيبها على الحروف. وهكذا من كتب وميز المجروحين عن الثقات كابن حبان، فإنه ألف كتابه الذي سماه المجروحين والضعفاء مطبوع أيضا، وألف كتابه الذي سماه الثقات مطبوع أيضا، ولم يرتب أيضا ترتيبا دقيقا على الحروف. جاء المتأخرون فرتبوها ترتيبا دقيقا، وأشهر من ألف فيها ابن سرور عبد الغني بن سرور المقدسي صاحب العمدة عمدة الأحكام، ألف كتابه الذي سماه الكمال في أسماء الرجال، لكنه خصه بالرجال الستة الصحيحين والسنن الأربعة، وأطاله وتوسع فيه، ثم اختصره المزي كتب مختصرا له سماه تهذيب الكمال، ثم اختصره أيضا اختصر المختصر الذهبي وسماه تذهيب التهذيب، ثم جاء بعدهم ابن حجر
تذهيب
يعني تصفيته حتى كأنه ذهب المصفى، ثم جاء ابن حجر واختصره أيضا وسماه تهذيب التهذيب، ثم جاء الخزرجي
اختصر الكمال ما اختصر
لا اختصر تهذيب تهذيب الذهبي تهذيب التهذيب أو تهذيب لا تهذيب ابن المزي، ثم جاء ابن الخزرجي واختصره وسماه خلاصة خلاصة تهذيب الكمال في مجلد ضخم، وأما التهذيب فهو في 12 مجلد، لأنه ابن حجر ويسعى الآن في طبع تهذيب الكمال، من المزي ويسعى في طبع تهذيب الكمال، وأما نفس الكمال فما أظنه موجودا. هؤلاء رتبوها ترتيبا دقيقا، رتبوا الأسماء، بدأوا مثلا بإبراهيم ألف باء، ثم مثلا أبان قبل، لأن ألف باء ألف قبل ألف باء راء، أبان قبل إبراهيم، بدأوا مثلا بإسحاق قبل إسماعيل، لأن يعني ألف سين حاء قبل ألف سين ميم إسماعيل، وهكذا في الأسماء كلها، بدأوا مثلا بإبراهيم قبل أحمد، أن هذا ألف باء وهذا ألف حاء، بدأوا بها، وهكذا حرف الباء مثلا بدأوا بمن اسمه باقل ألف باء ألف قبل من اسمه بتيع باء تاء، يعني الباء قبل التاء فالألف قبل التاء، وهكذا ترتيب دقيق، من عرف ترتيبهم وأراد أن يكشف عن اسم لم يتلعثم في الكشف عنه وجده بأقرب في لحظته. هكذا ترتيب الذهبي في الميزان في بيضة. ابن حجر اختصر التهذيب بدل ما كان في 12 اختصر في مجلدين وسماه التقريب أو تقريب التهذيب، اقتصر فيه على ما يفهم منه عدالة أو ثقة للشخص، ورتبه أيضا ترتيبا دقيقا بحيث أنك لا تتعنى ولا يمضي عليك وقت ولا يكلفك البحث، بل تعثر عليه في لحظته. هذا من المحب معرفة أسماء الرواة، كما ذكر ابن حجر أسماءهم حتى تميز بين هذا وهذا، وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم ونسبهم وبلدانهم، كلها مما تتم به معرفتهم ويحصل التمييز. وكذلك أسماء مواليدهم ووفياتهم، لماذا؟ حتى يعرف من لقيه من المشايخ ومن لم يلقه. لرأيته روى عن فلان وهو ما أدركه، عمره مولود بعده، أردت أن الحديث منقطع. وهكذا أسماء مواليدهم ووفياتهم ليعلم بها اتصال السند أو عدم اتصاله. ولعلك تذكر أنه قد مر بنا إشارة إلى هذا في أثناء النخبة، حيث قال هناك فالأول يعرف بعدم اللقي، ومن ثم احتيج إلى التأريخ لعدم الملاقات يعني الانقطاع. قال هناك ثم قد يكون ظاهرا او خفيا يعني الانقطاع، فالاول يدرك بعدم النقي ومن ثم احتيج الى التاريخ، والثاني المدلس الى اخره. عدم النقي اذا روى مثلا عن شيخ ما لقيه، باي شيء نعرف انه ما لقيه؟ بمعرفة مولد هذا ومولد هذا، ووفاة هذا ووفاة هذا، حتى نعرف هل لقيه أم لا. هذا من المهم، معرفة أسمائهم وأسماء آبائهم ونسبهم وبلدانهم ومواليدهم ووفياتهم وطبقاتهم. والطبقات كونهم جعلوا طوال طبقات، إذن ابن سعد في كتابه هذا سماه الطبقات، وجعل الناس طبقات. أولا الطبقة الأولى الخلفاء الراشدون من في زمانهم، والطبقة الثانية بقية الصحابة، والطبقة الثالثة كبار التابعين. كبار التابعين مثل الفقهاء السبع ونحوهم. والطبقة الرابعة أوساط التابعين الذين أدركوا القرن الأول والثاني في الزهري ونحوه. والطبقة الخامسة صغار التابعين. والطبقة السادسة كبار تابع التابعين. أوصلهم إلى 12 طبقة إلى زمانه. 12 طبقة
إلى زمانه.
زمان هو مثلا كاتب الليث يعني يحدد أدرك القرن الثالث. القرن الثالث يمكن في حوالي معاصر الإمام محمد
بن
سعد، طبقات بن سعد مطبوعة الآن في حوالي 7 أو 8 مجلدات. وتجد مثلا ابن حجر قسم في مقدمة التقريب، قسمهم أيضا إلى طبقات، ثم يذكر إذا ترجم لطاوي قال من الثالثة أي من الطبقة الثالثة، من الثانية، تابعي من الثالثة، تابعي من الثانية، ما يحتاج إلى أن يقول من كبار التابعين من الثالثة من الرابعة وهكذا. أو يقول ويقول مثلا مات سنة 78 ولا يقول 100 ولا 200 ولا 100، لأنك إذا عرفت من أي طبقة فقهاء في عهد التابعين بالمدينة، اشتهروا بالفقه في المدينة بعدما مات كبار الصحابة، اشتهروا بالفقه ونظمهم بعض العلماء بقوله: ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. وإن قال بعضهم يعني معنى البيتين، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقولهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، من فقهاء المدينة الفقهاء السبعة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عمه عبد الله بن مسعود، عبيد الله، عروة بن الزبير خالته عائشة، القاسم، القاسم بن محمد عمته عائشة، جده أبو بكر، القاسم قاسم، سعيد بن المسيب من بني مخزوم من أكابر قريش، أبو بكر بن محمد، أبو بكر بن محمد ابن الحارث بن هشام، جده الحارث بن هشام أخو أبي جهل، أبو بكر بن محمد بن الحارث بن هشام، سليمان بن يسار مولى عتيق لكن الله من عليه بالعلم، خارجة بن زيد بن ثابت الصحابي المشهور، هؤلاء هم الفقهاء السبعة.
سالم يحيى،
سالم عدة بعضهم من الفقهاء السبعة ولكن من فقهاء المدينة، ولكن ما ذكره من السبع. سالم بن عبد الله بن عمر.
شوف نحن قرنا الكرة الثالثة أو الثانية، يعني
قصدي
يعني الصناعة ولا
الطبقة، الطبقة من التابعين من الصحابة، الطبقة التابعية من الثالثة أو من الرابعة أو ما أشبه. بعد ذلك عندنا معرفة مراتب الجرح ومراتب التعديل. نقول
جهالة يا شيخ، تعديل وتجريح وجهالة،
ترتيبهم يعني أن منهم من هو مثلا عدل، ومنهم من هو ضعيف، ومنهم من هو مجهول، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام.
الجرح والتعديل.
فمنهم المجروح والضعيف، ومنهم الثقة العدل، ومنهم الذي ما يعرف ويسمى مجهول، ينقسمون إلى هذه الثلاثة. أما الجرح فمعناه الطعن فقط، احتاج العلماء إلى أن يبحثوا عن قوات هؤلاء الذين نقلوا العلم حتى يعرفوا من يقبل من يقبل ومن لا يقبل، مع كونهم قد توفوا وماتوا، ولكن جاز الكلام فيهم، وجاز مثلا سبهم عند الحاجة وهربهم والقدح فيهم عند الحاجة، وقد يكون مخالفا للحديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما عملوا، ولكن هذا فيه مصلحة. ولهذا روي أن الإمام أحمد لما قال له رجل ورآه يتكلم في باب الأموات قال: أليس هذا غيبة؟ قال: هذا نصيحة ليس بغيبة. وقالوا إنهم هم الذين عقبوا أنفسهم للجرح، لأنهم نقلوا هذه الأحاديث ولو ما تكلمنا فيهم وبينا ضعيف الرواية من قويها راجت على هذا وعلى هذا الذي ما يعرفهم، وقبلت أحاديثهم ودخل في السنة ما ليس منها، وحصل الاختلاف بين الأحاديث النبوية، وحصل الاختلاف بين المسلمين وما أشبه ذلك. فاحتجنا إلى أن نبحث عن رجال الحديث ونبين الضعيف، فنقول فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان متهم، فلان كذا وكذا. وقد تقدم أسباب الجرح، تقدم أنها أن الحديث يرد بالطعن في الراوي بعشرة أشياء، كما تقدم في قوله بكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحص غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء فطره. فقالوا لابد أنه أن نعرف ونبحث عن الغوات نبكر
نبكر
لا يجزي هذا حسب ما أخذناه، لا يجزي هذا الوقت قبل الوقت
يغطى الناس، كثير من الناس من النساء في البيوت يسمعون يصلي الصلاة قبل الوقت. عندنا لما أنهم تكلموا في أقوات تتبع كلامهم وجد يختلف، فيقول إن كلامهم في الجرح أسوأه الوصف بأفعل، فأي قال أكذب الناس، فلان أكذب الناس، أو أفحشوا أو أجرأوا هم على الكذب أو ما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك الوصف بفعال، فأي قال فلان دجال كذاب وضاع يضع الحديث يكذب في الحديث، فهذا هو أفحش والوضاعون كثير، وكذلك أيضا الضعفاء. قد ألف فيهم البخاري والنسائي رسالتين مطبوعتين باسم الضعفاء، وخصوا الذين اتهموا بالوضع وهم كثير،
غالبا ما تحصل
مثل
ما تحصل غالبا مثل
ما تحصل مثل ما تحصل مثل ما تحصل مثل ما تحصل مثل ما تحصل مثل ما تحصل مثل ما تحصل مثل ما تحصل مثل ما تحصل مثل ما تحصل مثل ما أسوأ أحسنها وأسهلها أن يقال مثلا لين الحفظ أو سيء الحفظ أو فيه مقال وما أشبه هذا، يعني يتبين أنه لا يرد حديثه ولا يتعمد الكذب، ولكن في حفظه شيء من المقال. قد يكون ليس الحديث من صناعته، لكن قد يحفظ أحاديث قليلة وإن لم يكن الحديث من صناعته فتقبل. وقد يكون مثلا لسوء حفظه يغير بعض الكلمات مما يتغير بها، أو يغير بعض الإسناد فينقله من شخص إلى شخص فإنه ضعيف. وسيء الحفظ يجري عليه مثل هذا. وكذلك في باب التعديل
التجار الصحيح ما وجدت فيه من هذه الأشياء.
نعم،
التجار الصحيح ما وجدت فيه من هذه الأشياء.
وجد فيه، لكن يقولون إن أهل الصحيحين إذا رووا عن إنسان ضعيف يأخذون من أحاديثه ما هو قد ضبطه، يعرفون أنه ضبط هذا الحديث وأتقنه، وذكر ذلك العلماء، فينتقون من أحاديث الذي فيهم ضعف أو الذي قطعين فيهم ما صح من أحاديثهم أو تابعهم فيه غيرهم. مراتب التعديل مثل مراتب الجرح أيضا تختلف، أقواها وأعلاها أن يوصف بأفعل، فأن يقال فلان أوثق الناس وأحفظهم وأتقنهم وأرفعهم منزلة أو نحو ذلك. ومثله إذا وصفوه بالوصف البليغ، كما قيل في شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، كذلك إذا وصف بالحفظ فيقال الحافظ، ما يدل على أنه اشتهر بالحفظ. وللعلماء خلاف متى يطلق على الإنسان أنه الحافظ، متى يوصف بأنه الحافظ. وقال بعضهم إذا حفظ 5000 حديث بأسانيدها، وقال بعضهم لا تكفي، لا بد أن يزيد عنها إلى 7000 نفر. فإذا وصفوا شخصا بأنه حافظ قالوا فلان حافظ، أو ثقة، أو كرروا الوصف ثقة ثقة، أو حافظ حافظ، أو ثقة حافظ. هذا من أعلى أوصاف التأديب. أما أنزل أو شيخ أو مقبول، هذا تعديل، ولكنه من أنزل التعديل، بخلاف ما إذا قالوا حافظ أو ثقة أو نحو ذلك. كما إذا قالوا في التعديل في الجرح ضعيف أو ضعيف بمفضة أو ضعيف ضعيف أو منكر الحديث أو يأتي بالمناكير أو يخالف الثقات أو يروي عن الأثبات ما لا يوافقه عليه الثقات أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الطعن، من الطعن فيه. ثم إنهم ذكروا أن إذا وجدنا في إنسان جرحا أو تعديلا أيهما يقدم؟ قالوا يقدم الجرح إذا صدر من عالم وجاء مبينا. الجرح مقدم على التعديل إذا صدر من عالم بالجرح والتعديل وكان لذلك الجارح بين سببه. إذا بين سببه ينقال مثلاً